وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج فإذا بقي إلى فترة الحج أو بالأحرى إلى يوم التروية انقلبت عمرته المفردة إلى تمتع. وقلنا على أنه الروايات في ذلك على طوائف، ذكرنا ثلاث طوائف. الأولى كانت تدل على أنه من أتى في بالعمرة في أشهر الحج انقلبت عمرته إلى تمتع. المقدار كانت تدل على ذلك لا أكثر، ما قالت وبقي أو ما شاكل ذلك من شروط. الطائفة الثانية اشترطت أن يبقى إلى يوم التروية، والانقلاب انقلاب ظاهرها انقلاب القهر، قالت انقلبت متعته. والثالثة دلت على أنه يجوز له شنو إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج، يجوز له الخروج. هالمقدار دلت عليه. قلنا لو خلينا نحن وهذه الطوائف الثلاث لكنا نجمع بالتقييد، فنقول على أنه بل إذا أتى بالعمرة نقيد في أشهر الحج وبقي إلى يوم التروية انقلبت بشكل قهر إلى تمتع. ولكن قلنا توجد رواية تدل على أنه حتى لو بقي إلى يوم التروية يجوز له الخروج، واستدلت بفعل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه محاضرتنا الجديدة من الآن، وهي صحيحة إبراهيم ابن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام. سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، يعني عادي، أنا أقول يعني عادي، قال لا بأس، نقطة، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم. وإن الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا. المصدر السابق حديث 2 وعلى منوالها صحيحة معاوية بن عمار. الحديث 3 وربما يشكل بأن الإمام عليه السلام هو وإن خرج يوم التروية ولكنه فعل ذلك لأجل الاضطرار، و ولا يمكن أن يستفاد من فعله عليه السلام أن الشخص في حالة الاختيار يجوز له الخروج يوم التروية، هكذا قد يشكل، بل أشكل بذلك في كشف اللسان، فاضل الهندي في كشف اللسان، ولكن يمكن دفع ذلك بأن فعل الإمام وإن كان كما ذكر، يعني هو قد خرج بسبب الاضطرار، ولكن الإمام الصادق عليه السلام ذكر أنه من أتى بالعمرة المفردة يجوز له الخروج حتى في يوم التروية، واستشهد بفعل جده الإمام الحسين عليه السلام، فنحن لا نتمسك بفعل الإمام الحسين عليه السلام وحده، وإلا فالإشكال وارد، وإنما نتمسك بما ذكره الإمام الصادق، والمستفاد مما ذكره هو جواز الخروج حتى يوم التروية للمختار. نعم، يبقى تساؤل مع الإمام الصادق، وأنه كيف استشهد بفعل جده الإمام الحسين، والحال أن ظرفه كان خاصاً، ولكن هو أعرف، يعني الإمام الصادق، بالسنة والأحكام، ولا معنى لأن نعترض من هذه الناحية. وبهذا تكون النتيجة هكذا: إن من أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج وبقي إلى يوم التروية، فإن لم يرد الخروج بل أراد الحج، انقلبت عمرته المفردة إلى تمتع بشكل قهري، بمعنى أنه لا يحتاج إلى نية أو ما شاكل ذلك، ولكن من حقه أن يخرج حتى في يوم التروية. ويمكن أن نضيف شرطا جديدا. لا إن أراد الحج إذا ما أراد يركب طيارة ويرجع بعد علما للنجف، لا إن أراد الحج حصل الانقلاب القاهري حينئذ ويجيب الحج بعد. زين، وهناك شرط رابع، وهناك شرط آخر، وهو أن لا يكون قد خرج في الأثناء من مكة المكرمة، يعني بعد أداء العمرة المفردة. لصحيحة عمر ابن يزيد المتقدمة حيث جاء فيها: وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة، وقريب من هذا جاء في موثقة سماع المتقدمة أيضا، وبهذا يصير مجموع الشروط أربعة: الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج، والبقاء إلى يوم التروية، وعدم الخروج من مكة في الأثناء، وإرادته للحج. إنه لو اجتمعت هذه الشروط الأربعة انقلبت عمرته المفردة إلى تمتعين بشكل قهري. وهل يقيد ذلك بما إذا كان الحج استحبابيا؟ أو يعم إذا كان واجبا؟ قيد السيد اليزدي في العروة الوثقى ذلك بالحج المستحب، يعني إن من أتى بحجة الإسلام ثم بعد ذلك في سنة أخرى اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحج، فإذا أراد الحج ثانية انقلبت عمرته إلى تمتع. أما إذا كان حجه هو الحج شنو الأول فلا يحكم فيه بالانقلاب. هذا السيد اليزدي قاعد يقول، ولكن يرد ذلك لأن الروايات المتقدمة لا تقييد فيها من هذه الناحية، فلا محذور في التمسك بإطلاقها. وإذا رجعنا إلى عبارة السيد الماتين يمكن أن نستفيد منها جميع الشروط الأربعة التي أشرنا إليها، وإن لم تكن واضحة بشكل جلي في ذلك. وجاء في عبارته التعبير بكلمة جازئ، حيث قال: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة تمتع، ويأتي بالحج. وقد يشكل، انتهى، وقد يشكل لأنه بناء على فكرة الانقلاب القهري لا معنى للتعبير بكلمة جازئ، والجواب إنه عبر بذلك لا من جهة أنه يرفض فكرة الانقلاب القهري، بل لأجل أنه قد لا يريد المكلف الحج، وبهذا الاعتبار عبر بذلك، وهذا لا ينافي أنه لو أراد الحج حصل الانقلاب القهري وإن لم يقصده. ثم إنه ربما جاء في بعض كتب أرباب المقاتل أن الإمام الحسين عليه السلام طلب عمرة التمتع إلى إيش؟ عمرة مفردة وخرج في يوم التروية. وهذا يتنافى مع صحيحة إبراهيم ابن عمر اليماني التي يستفاد منها أن عمرة الإمام الحسين عليه السلام لم تكن عمرة تمتع، بل كانت عمرة مفردة من البداية. وحيث إن هذه رواية صحيحة فتكون هي المعتمد في مقابل ما ذكره أرباب المقاتل. عنوان جديد: أقسام الحج. قال قدس سره مسألة 143: أقسام الحج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من 16 فرسخا، والآخران فرض من كان أهله حاضر المسجد الحرام، بأن يكون البعد بين أهله ومكة أقل من 16 فرسخا. تشتمل المسألة المذكورة على عدة نقاط. النقطة الأولى: إن أقسام الحج ثلاثة، و قد ذكر صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 2 أن ذلك بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام، بل إجماعهم بقسميه عليه. مضافا إلى النصوص المتواترة أو القطعية، بل قيل إنه من الضروريات. انتهى. وصاحب الوسائل عقد الباب الأول من أبواب أقسام الحج، لهذه القضية وذكر ثلاثة أخبار، والثلاثة كما نعرف لا تشكل التواتر. الذي زعمه منه صاحب الجواب. ولكن إذا تصفحنا الأبواب الأخرى أمكن أن نستفيد منها التقسيم الثلاثي. بحد يصل إلى التواتر. واحد في التواتر هاي 20 شيء. ها؟ إذا طرق مو تنتهي إلى واحد، فشنو ما تفيد وهي فد رواية بعدها. زين. ومن جملة النصوص الدالة على ذلك تبركا نذكر صحيحة معاوية بن عمار: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة أصناف. حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج. وبها أمر رسول الله. بها يعني الضمير لمن يرجع؟ هذا الثالث. الثالث والفضل فيها. ولا نأمر الناس إلا بها. وسائل الشيعة، وإن شاء الله سيتبين ليش الإمام الصادق شيء أكد ولا نأمر والفضل فيها، يتضح المطلب إن شاء الله. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 221، الباب واحد من أبواب أقسام الحج، الحديث واحد. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. وقبل الانتقال إلى النقطة الثانية، نلفت النظر إلى بعض القضايا الجانبية. التي هي وإن لم تكن مهمة، ولكن يجدر الالتفات إليها. القضية الأولى ليس الاشتباه بعد، لكن نقطة أولى احنا كلامنا كان الآن هذه قضايا في النقطة الأولى. القضية الأولى جانبية، قلنا بأن القضايا ربما يظهر من المحقق الحلي في المعتبر أن الجزء الثاني صفحة 779 أن التقسيم الثلاثي المذكور يقوم على أساس الحصر العقلي، دون الاستقراء الشرعي، لأن عبر هكذا، لأنه عبر هكذا، لا حلف الله تعبيرا. القضية ليست مهمة. إن العمرة إما أن تتقدم على الحج أو يبدأ الحج أو يبدأ بالحج، والأول تمتع والثاني إفراد. والإفراد إما أن ينضم إليه سياق أو لا، يعني سياق الحديث. والأول قران والثاني إفراد، انتهى. وإذا كان مقصوده قدس سره، الحصر العقلي الدائر بين الإثبات والنفي، فالإشكال عليه واضح، فإنه يمكن أن نفترض قسما شنو؟ رابعا، بأن تكون العمر متقدمة ومتأخرة أيضا. أو نفترض شكلا آخر، بس أنا ما أريد أقول إلا هيجي، لا إذا أقول حصر عقلي ما إلى معنى هيجي. وأما إذا كان مقصوده بيان واقع الأمر حسب ما يستفاد من النصوص، ولكنه صاغه قدس سره، بالصياغة المذكورة، فلا إشكال لنا عليه، ولا يبعد أن هذا هو مقصوده قدس الشر. هذه قضية الأولى مو مهمة قلت. القضية الثانية، يظهر من النصوص أن التشريع ابتداء في مسألة الحج كان منحصرا بالإفراد والقران، ولم يكن تشريع التمتع ثابتا. وإنما حصل تشريعه بعد ذلك، أعني في السنة العاشرة من الهجرة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وآله لم يحج إلا حجة واحدة طيلة عمره، طيلة عمره المبارك، يعني بعد الهجرة، العفو، يعني بعد الإسلام. أما قبل الإسلام ما ندري في أي حال. أجل، اعتمر ثلاث عمار، وأما الحجة فهي واحدة. وأتى بها حجة قران، وساق معه، وساق معه شنو؟ الهادي. فلما انتهى من السعي، اي سعي، سعي من؟ لا، ماكو عمره، سعي حج الافراد، حج القران، نزل عليه جبرائيل وامره ان يامر المسلمين بأن كل من لم يسق الهدي يعني كانت حجته حجة إفراد، يحل يحل يعني بعد ال يعني بعد ال لا اي صحيح يعني بعد ال التقصير، ويقلب ذلك الى ويقلب ذلك علما الى عمره، وهي ما نصطلح عليه بعمرة التمتع. اما من لم اما من ساق الهدي كالنبي صلى الله عليه واله نفسه يبقى على حجته. إذن بداية تشريع حج التمتع، هاي فائدة تاريخية لا بأس بها، بداية حج التمتع تشريع حج التمتع هو هذا. ومن هنا صعب على بعض المسلمين الذي كان مع النبي أن يتقبل ذلك، وأنه كيف نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر، مضافا إلى أنه كيف أنت تبقى بلا أنت أيها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى اعتراض تبقى شنو من دون أن تعدل علما، ستتأمرنا وأنت ما تسوي من دون أن تعدل إلى عمره. وقد دلت على هذا المضمون على هذا المضمون الذي أشرت إليه روايات متعددة، نذكر من بينها صحيحة معاوية ابن عمار غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.